الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج: باب في الصيد للمحرم. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ عبد الغني قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب في الصيد للمحرم، أي في حكم الصيد إذا صيد للمحرم أو من أجله. وساق حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. الأبواء وودان منطقتان بين مكة والمدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما. قال: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يقبله صلى الله عليه وسلم لأنه محرم. وكأنه عليه الصلاة والسلام علم أن الصعب صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ليكرمه به، فلم يأكله لأنه صيد من أجله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، أي التغير الذي حصل لوجه الصعب بسبب رد النبي عليه الصلاة والسلام هديته وعدم قبوله لها، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي لم نرد هذا الصيد عليك لأمر يتعلق بك. وإنما رددناه لأننا حرم. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا في باب الأدب والتعامل والخلق، أن المسلم عليه إن صدر منه أمر أو فعل ففهم على غير ما أراد، عليه في هذا المقام أن يحرص على تطيب خاطر من فهم هذا الفهم، خاصة إذا كان الأمر يحتمل أكثر من فهم، لأن كثير من الناس في هذا المقام يقول: ما دمت على حق ما لي وله، هو الذي فهمني خطأ، ولا يهتم بتطيب خاطره وإزالة هذا اللبس الذي في ذهنه. يقول: ما دمت أنا محق ما أخطأت، هو وشأنه في فهمه. فتبقى النفوس متكدرة وتبقى فجوة لكن هذا التعامل العظيم الرفيع هو مما يزيد الأواصر الأخوية الرابطة بين المؤمنين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم، أي السبب في ذلك هو مقصور كما في أسلوب الحصر هنا، لم نرده إلا أن حرم، مقصور على هذا بعينه أنه عليه الصلاة والسلام محرم لا يحل له الصيد. في لفظ الحديث هنا قال أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، جاء في لفظ عند مسلم رجل حمار، وفي لفظ آخر شق حمار، وفي لفظ ثالث عجز حمار، وهذه لا تعارض بينه، لأن اللفظ الذي عندنا قال حمارا وحشيا أطلق الكل وأراد البعض، أطلق الكل وأراد البعض، يعني لما قال حمارا وحشيا أي بعضه، جزءا منه كما يفسره ويفصل الروايات الأخرى للحديث. الحاصل أن وجه رد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث هو أنه علم أن هذا الصيد صيد لأجله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام لما أورد هذا الحديث، قال: وجه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. نعم.
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم زيد بن أرقم رحمه الله فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم.
نعم. ثم أورد هذا الحديث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد ابن أرقم فقال له عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يستذكره. وهذه من طريقة الصحابة رضي الله عنهم في العلم وتذاكر العلم ومدارسته. قال: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد. ولعل زيد يشير بما ذكر إلى قصة الصعبة التي تقدمت معنا عندما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بعض حمار وحشي، وهنا قال عضوا من لحم صيد، وهنا قال عضوا من لحم صيد فرده فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. وهذا هو الجواب الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب في لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، قال: فعرف من أصحابه فيهم أبو قتادة رضي الله عنه فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها. فقال صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها.
قال رحمه الله تعالى باب في لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال. هذه الترجمة تختلف عن الترجمة التي قبلها. الأولى باب في الصيد للمحرم، واضح من الأحاديث التي أورد في تلك الترجمة، أي في الصيد للمحرم إذا صيد لأجله، إذا صيد لأجله. وهذه الترجمة باب في لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال. وصيد الحلال، الحلال الذي ليس بمحرم له أن يصيد. فالمسألة هنا في المحرم، هل له أن يأكل من صيد الحلال؟ هل له أن يأكل من صيد الحلال؟ فالترجمة معقودة لبيان ذلك. وأورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة الأنصاري، في بيان هذه المسألة وحكمها، هل يأكل المحرم من صيد الحلال؟ وفيها تفصيل، إن كان الحلال صاده بإشارة من المحرم أو معاونة أو مد سلاح أو دلالة على مكان الصيد أو أنه صاده من أجله، فهذا كله لا يحل للمحرم أن يأكل منه. الحالة الثانية إن صاده الحلال لنفسه ولم يقصد صيده لأجل المحرم ولم يعاونه المحرم ولم يشر إلى مكانه، فإن للمحرم في هذه الحالة أن يأكل منه، لأن التحريم ليس لذات اللحم، تحريم ليس لذات اللحم، وإنما التحريم للصيد نفسه مراعاة لحرمة الإحرام، فلا يصيد ولا يعاون على الصيد ولا يشير إلى مكانه ولا يصاد لأجله، كل هذا مراعاة لحرمة الإحرام وتعظيما له. أما إن صيد ليس من أجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا بإشارة، فإن للمحرم في هذه الحال أن يأكل منه. قال أبو قتادة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه. المتقرر أن هذا الخروج الذي يشير إليه أبو قتادة رضي الله عنه كان في عمرة الحديبية، كان في عمرة الحديبية، وأبو قتادة رضي الله عنه يقول خرج حاجا، يقول خرج حاجا، وهو إنما خرج معتمرا صلوات الله وسلامه عليه. فيكون أبو قتادة رضي الله عنه سمى العمرة حجا، سمى العمرة حجا، لأن الحج هو قصد البيت، هذا معناه في مع الحج معناه القصد. الحج هو قصد البيت فسماها حجا على المدلول اللغوي، والعمرة بهذا المعنى حج أصغر، فلا حرج في هذه التسمية ولا إشكال. قال وخرجنا معه، فصرف وخرجنا معه، قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. لما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة قبل أن يصل إلى الميقات صرف أبا قتادة وطائفة من أصحابه وأمرهم أن يسلكوا طريق البحر، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه أن عدوا قد جاء من تلك الجهة، فأرسل أبا قتادة من باب التحري والنظر، وإن وجد عدوا صده. قال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، أي نلتقي في أثناء الطريق. فأخذوا ساحل البحر، فأخذوا ساحل البحر وأحرموا كلهم إلا أبا قتادة رضي الله عنه فإنه لم يحرم، ولعله رضي الله عنه لم يحرم مراعاة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له برصد الطريق والتحري واستكشاف هل هناك عدو أو لا. قال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، وحمار الوحش يحل أكله وصيده وأكله، قال فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، الأتان أنثى الحمار، فنزلوا فأكلوا منها. هنا نلاحظ أن أبا قتادة انطلق بنفسه، لم يشر أحد من الصحابة المحرمين إلى هذه الحمر ولا عاونوه ولا مدوا له سلاحا ولا صاده لأجلهم، وإنما رأى الصيد وانطلق وراءه وصاده فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها. هم يعرفون حرمة صيد البر على المحرم لكنهم لم يصيدوا، وإنما الذي صاده قتادة، فاجتهدوا وأكلوا من اللحم. ثم لما فرغوا من الأكل قالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ استشكلوا هذا الأمر، استشكلوا بعد أن أكلوا من لحم هذا الصيد، وخشوا أن يكون يلحقهم هذا النهي. حملوا ما بقي، يقول فحملنا ما بقي من لحمها وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه يعني عن هذا الذي حصل منهم. قال هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ يعني هل منكم من أحد دل أبا قتادة على هذا الصيد، عاونه، أشار إليه؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. الجواب هنا جاء بعد الاستفصال، هل كذا هل كذا، فأفاد أن هذا الاستفصال له تعلق بالحكم، هذا الاستفصال له تعلق بالحكم، مثل قصة الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. فالجواب جاء بعد الاستفصال، فيكون الحكم له تعلق بالاستفصال. فيفهم من هذا الحديث أن الصيد، يفهم من هذا الحديث أن الصيد إذا لم يصد لأجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا بدلالة ولا بإشارة ولا بمد سلاح ونحو ذلك، فإن للمحرم أن يأكل منه. مما يستفاد من هذا الحديث أن المفتي إذا وجد نفس السائل لم تطمئن للجواب أو خشي أن يكون في نفسه إشكال، فليشاركه في الأمر مثل صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال: هل معكم منه من شيء؟ فأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الجواب نفسه كافيا، لكن هذا لمزيد الطمأنينة. هذان الحديثان، حديث الصعب بن جثامة المتقدم وحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، يستفاد منهما هذا التفصيل في المسألة. والعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد، سواء صاده لأجل المحرم أو لم يصده من أجله، واستدلوا بذلك بحديث أبي قتادة. والقول الثاني تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا، سواء صيد لأجله أو لم يصد لأجله، واستدلوا بالآية: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واستدلوا أيضا بحديث الصعب ابن جثامة. والقول الثالث التوسط بين القولين، أخذا بما دل عليه الحديثان وإعمالا للحديثين معا، حديث أبي قتادة وحديث الصعب. والتوسط في هذه المسألة هو أن يقال كما تقدم أن صيد الحلال إن كان صيدا من أجل المحرم أو بمعاونة من المحرم أو بإشارة من المحرم فإنه لا يحل له، وإن كان صاده الحلال لنفسه لم يقصد صيده لأجل المحرم ولا عاونه المحرم ولا أشار إلى مكانه فإنه في هذه الحالة حلال له أن يأكل منه. وهذا التفصيل هو الحق والصواب في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحداء والكلب العقور.
قال: باب ما يقتل المحرم من الدواب. هذا باب أعقبه للبابين المتقدمين في الصيد، ولا تقتل في الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لكن هذه المذكورات هنا ليست من هذا القبيل، قتلها ليس للانتفاع بها، وإنما قتلها لاتقاء شرها، فهي فواسق مؤذية يحصل منها شر وأذى، فتقتل درءا لأذاها وكفا لشرها. فهي فواسق مؤذية تعتدي على الإنسان وتؤذيه، فلا يجيرها حرمة الإحرام ولا يعيدها إحرام المحرم، لا يجيرها حرمة الإحرام ولا يعيدها إحرام المحرم، لأنها فواسق مؤذية معتدية، فهي تقتل في الحل والحرم، ويقتلها الحلال والمحرم. وسميت فواسق لخروجها بالأذى والإفساد. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. هذه الخمس كلها فواسق، هذه الخمس كلها فواسق، وكل واحد منها له نوع من الأذى. الحية بسمها وخطورته على الإنسان، والغراب الأبقع أذاه أنه يفسد الثمار وأيضا يعتدي على الدواب، والفأرة أذاها معروف بالتخريب وإتلاف الأشياء وإيقاد النار، والكلب العقور باعتدائه وهجومه على الناس والإضرار بهم، والحدية أيضا معروفة بنوع آخر من الأذى وهو السرقة، تسرق المتاع وتخطفه من يد الإنسان حتى لو لم يكن لحما لتأكله، أي متاع بيده قد تخطفه من يده وتذهب به وترميه في مكان بعيد. فهذه الخمس كلها فواسق، وكل واحدة لها نوع من الأذى، فنبه بهذه الخمس على اختلاف أنواع الأذى الحاصل منها، نبه بها على ما شاكلها أو على ما هو أشد منها من سائر الحيوانات والدواب، فلا يكون الحكم خاصا بهذه الخمس، ولكن يشملها ويشمل ما شاكلها أو ما هو أشد منها في الفسق، فإن كل ذلك يقتل في الحل والحرم للعلة التي ذكرت في الحديث وهي الفسق. وحديث ابن عمر قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، في الحرم والإحرام، أي أن هذه الخمس لا يجيرها حرمة الحرم ولا يعيدها إحرام المحرم، فهي تقتل في الحل والحرام ويقتلها الحلال والمحرم. وذكر عليه الصلاة والسلام الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. في الحديث الأول اشترك مع هذا الحديث في أربعة، اشترك في أربعة، واختلف هذا الحديث عن الأول بأن في الأول ذكرت الحية وفي الثاني ذكر نعم العقرب، ذكر العقرب، فيكون محصل هذه الفواسق المذكورة ستة، قد جمع بين هذه الستة في حديث آخر يروى عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجامة للمحرم. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه.
قال: باب الحجامة للمحرم. باب الحجامة للمحرم. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الحجامة للمحرم لا بأس بها، وإن أخرج الدم من الإنسان وهو محرم هذا كله لا يؤثر، كل ذلك لا يؤثر. وإذا كانت الحجامة في غير الرأس فالأمر واضح، إذا كانت في غير الرأس فالأمر واضح، لا 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 إشكال فيها. وأما إذا كانت في الرأس ففيها إزالة الشعر، وإزالة الشعر له حكم خاص، وهو أن المحرم لا يأخذ من شعره، وإن اضطر إلى الأخذ فإن عليه أن يفدي فدية الأذى، مخيرا بين الأمور الثلاثة المذكورة في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.
قال رحمه الله: باب مداواة المحرم عينيه. عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.
قال: باب مداواة المحرم عينيه. مداواة المحرم عينيه، هذه الترجمة في بيان أن المحرم له أن يعالج نفسه، له أن يعالج نفسه في حال إحرامه، لكن يتجنب في العلاج ما كان فيه طيب، يتجنب في العلاج ما كان فيه الطيب أو رائحة الطيب. إذا احتاج أن يضع شيء من العلاج على جسده أو يضمد عينه بشيء أو نحو ذلك، فهذا كله لا حرج على المحرم فيه. وفي هذا الحديث أن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه. ملل والروحة موضعان بين مكة والمدينة، فهم في الطريق إلى مكة، لما وصلوا إلى ملل صار يشتكي، ثم لما وصلوا الروحة زاد عليه الوجع، فأرسل إلى أبان ابن عثمان يسأله، أرسل إلى أبان أي أرسل عمر بن عبيد الله الشاكي عينيه، أرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، أي ضع عليهما الضماد بالصبر. هذا يعني دواء مر، فاضمدهما بالصبر أي ضع عليهما الضماد. الضماد يعني ياخذ قطعه من او مجموعه من الصبر ويلفها بقماش ويضعها على العين مثل الضماد لها، يضعها فتره ثم يزيلها. اضمدهما بالصبر، فان عثمان رضي الله عنه الذي والد ابان حدث عن رسول الله، عثمان بن عفان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر، أن يضع عليهما الضماد أو الضماد من الصبر، الدواء المعروف. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل المحرم رأسه. عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: أصبب. وصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب غسل المحرم رأسه، لبيان أن هذا الأمر جائز ولا إشكال فيه ولا حرج للمسلم أن يغسل رأسه ويغسل بدنه إذا احتاج إلى ذلك. وأورد هذا الحديث حديث عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء، اختلفا بالأبواء موضع أيضا بين مكة والمدينة، وهما في الطريق إلى مكة حجاجا أو معتمرين، اختلف في هذه المسألة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فصار بينهما خلاف في هذه المسألة، هذا يثبت وهذا ينفي. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أيوب، إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أسأله عن ذلك. من الموافقات اللطيفة أن عبد الله بن حنين ذهب ليسأل عن غسل المحرم رأسه مرسلا إلى أبي أيوب الأنصاري، فلما وصل إلى أبي أيوب وإذا به يغتسل، وضع له ستار، وهو خلف الستار يغتسل، فسلم عليه، وهذا فيه جواز السلام على من كان على هذه الحال. فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. لاحظ الآن السؤال الذي بعث به عبد الله بن عباس ابن حنين، قال: سله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، كيف كان يغسل رأسه. الخلاف الذي كان هل يغسل أو لا يغسل، ابن عباس يثبت. استفاد من ذلك أن ابن عباس لما أرسله جازم، وطلب منه أن يسأل عن كيفية غسله لرأسه، ليحصل بهذا فائدتين: تأكيد على المعنى الذي يقرره ابن عباس أن له أن يغسل رأسه، وأيضا لمعرفة صفة الغسل، غسل الرأس التي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، أي خفضه، حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: أصبب. فصب على رأسه أي الماء، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. أقبل بهما وأدبر أي يصب الماء على رأسه، ثم يحرك رأسه بالإقبال بيده والإدبار على رأسه تنظيفا للرأس. ولو سقط بعض الشعر الميت أو لا يضره ذلك. فأفاد هذا الحديث أن المحرم له أن يغسل رأسه. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يستعمل المنظفات التي فيها الروائح العطرية، روائح من صابون أو غير ذلك التي فيها روائح عطرية، هذه يتجنبها، لكن له أن يغتسل وله أن يغسل رأسه، فإن هذا مأثور ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض روايات الحديث أن المسور بعد أن جاء عبد الله بن حنين بالجواب من أبي أيوب الأنصاري قال لابن عباس لا أماريك بعدها، لا أماريك بعدها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونبه أن غدا السبت لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.